نقرا باذن الله تعالى في تفسير سوره الجاثيه وتسمى سوره الشريعه بقوله تعالى فيها ثم جعلناك على شريعه من الامر. اما تسميتها بالجاثيه فلتضمن اياتها بيان سبب تاخير البعث الى يوم القيامه لاجل استماع الامم محاكمه الى الله سبحانه وتعالى وفصله بينهم يوم القيامه. وهذا البيان بيان اجتماع الامم ليحكم الله سبحانه وتعالى يفصل بينها يوم القيامه الذي ينبئ عنه وصف الامم لانها تكون جافيه وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها. هذه من المطالب الشريفه في القران الكريم. وتسمى سوره الشريعه بتضمن اياتها وجه نسخ هذه الشريعه سائر الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فسميت الشريعة أيضا لأن نفس هذه الآية التي ذكر فيها لفظ الشريعة تثبت أن هذه الشريعة نسخت ما قبلها من الشرائع لفضلها عليها وتقدمها عليها. وهذه أيضا من المطالب العزيزة في القرآن الكريم. وهذه السورة مكية فاستثنى بعضهم منها آية كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فإنه قيل إنها مدنية نزلت في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. وقال القاضي الرقص ابن العربي إن هذا الأثر ناقص وينصح أنها أن الآية نزلت في هذا الشأن كما سنبين إن شاء الله تعالى. وآيتها 37 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال المهيلي فعزته تقتضي إفاضة الحجج التي بها الغلبة على الحكوم وإفاضة الكمالات التي يعثر الوصول إليها وأنواع السعادات وحدة النظر، والحكمة تقتضي نحو السبع وإزالة النقائص وإحراق الشقاوة وتمهيد الفتن. وقد نزله من مقام عزته بمقتضى حكمته لتكبير القوة النظرية والعملية لنتوسل بها إلى الكمالات الحقيقية من الإيمان والإيقان والعقل، وذلك إنما يكون بالنظر إلى أنواع الآيات المتضمنة في الحجج ورفع الشبه، فمنها آيات الأجسام. يقول عز وجل إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قوله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار. التقدير وفي اختلاف الليل والنهار. يعني حرف هنا حرف الجر الذي تكرر في الآيتين السابقتين إن في السماوات والأرض وفي خلقكم، ثم قال واختلاف الليل والنهار، حذف الحرف ب لتقدم ذكرها وأنسب سيبويه في الحرف فكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا يعني وكل نار توقد بالليل نارا. فهذا يعني شاهد الحدث. قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من رزق أي مطر سمي رزقا لأنه سببه، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون أي عن الله ما وعظهم به ودعاهم إليه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله أي الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته. نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي بعد الله وبعد آياته ودلائله الباهرة وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وكرمه. وقد بين العلماء السنكتي رحمه الله تعالى في صدر هذه في تفسيره من صدر هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في ست الآيات الأوائل من سورة الزاخرة ستة أو في هذه الآيات من أول سورة الزاخرة ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله وتمام قدرته، لأنه يستحق للعبادة وحده. الأول منها خلقه السماوات والأرض، الثاني خلقه الناس وفي خلقكم، الثالث خلقه الدواب، الرابع اختلاف الليل والنهار، الخامس انزال الماء من السماء واحياء الارض به، السادس تصريف الرياح. وذكر ان هذه الايات والبراهين انما ينتفع بها المؤمنون الموقنون الذين يعقلون عن الله حججه واياته، فكانهم هم المختصون بها دون غيرهم. ولذا قال لايات للمؤمنين، ثم قال ايات لقوم يوقنون، ثم قال آيات لقوم يعقلون. وذكر العلامة السنقطي رحمه الله تعالى تفصيل هذه الآيات كما بينتها مواضع أخرى من القرآن الكريم. نتوقف فقط عند يعني أخذ هذه الأدلة وهو الخامس منها، لأن السلام تكرر من قبل مرارا، وهو إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبات الرزق فيها، كما في قوله وما أنزل من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. بينته آيات أخرى من القرآن الكريم كقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم. وسبق أن قلنا مرارا إن هذه الآية تدل على وجوب النظر والتفكر في خلق الإنسان، في خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، أن ينظر الإنسان إلى طعامه، أي نعم، أو أن ينظر في هذه النعمة. قوله أن ينظر أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه، طعامه أساس من طعام الخبز، يعني الذي يأكله. ويعيش به من خلق الماء الذي كان سببا لنباته. هل يقدر احد غير الله سبحانه وتعالى ان يخلقه؟ ان يقدر احد ان يخلق هذا النبات او الماء او البذر الذي كان منه هذا الخبز؟ الجواب لا. ثم هب ان الماء قد خلق بالفعل، الماء الذي كان سببا لحياه النبات، هب انه قد خلق بالفعل. هل يقدر احد غير الله ان ينزله الى الارض على هذا الوجه الذي يحصل به النفعه من غير ضرر بانزاله على الارض رشا صغيرا حتى تروي او تروى به الارض تدريجيا من غير ان يحصل به هدم ولا غرق كما قال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله؟ الجواب لا. يعني لا توجد يعني ايه يعني لا توجد قوة بشرية تتحكم في الماء الذي هو سبب اساسي جدا بالنسبة للحياة كل الكائنات الحية، ما هي الا رحمة الله سبحانه وتعالى. الهواء الذي نتنفسه متاع لجميع الناس، كلمات شركة تصرف لنا الهواء الذي نتنفسه. تخيل انت لو ان احد من البشر يملك خزائن رحمة الله، سواء من الهواء الذي نتنفسه او من الماء الذي نشربه ونحيا به الى غير ذلك من هذه النعم العامه. ثم هب ان الماء قد خلق فعلا وانزل في الارض على ذلك الوجه الاتم الاكمل، هل يقدر احد غير الله ان يشق الارض ويخرج منها مثمار النبات؟ الجواب لا. ثم يعني هب ان النبات، وانت لو وضعت بذره مثلا بذره فول او لو وضعتها في وضع غير الوضع الذي ينبغي ان تكون عليه في التربه، وجدتها بعد حين اعتزلت واخذت الوضع بحيث الجذر يتجه اسفل والشخص يتجه اعلى، من الذي يسوي هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم هب ان النبات خرج من الارض فانشقت عنه، فهل يقدر احد غير الله ان يخرج السنبل من ذلك النبات؟ يعني هذه ايات الله سبحانه وتعالى يجب علينا ان نمتثل امره الواجب في التفكر فيها. فلينظر الانسان الى طعامه، اذا هذا واجب وفريضه وحتم ولزوم ان نتفكر في هذه النعم التي اسبغ الله سبحانه وتعالى علينا. فلا بد ان نلتفت الى ان هناك قوه يعني كل هذه الأسباب تحصل لا تحصل بدون مدبر وبدون ساعد وبدون طالع، إنما الله سبحانه وتعالى هو وراء كل مظاهر كل شيء في هذا الوجود، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أي نبات أو أي حركة أو أي خطأ في هذه الدنيا وفي هذا العالم إنما هي بإرادة الله وبقوة الله عز وجل ومشيئته. فالناس ينظروا إن النبات ينمو، لكن يجب أن نتفكر ما الذي ينمي هذا النبات؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. الجنين ينمو، ما الذي ينمي هذا الجنين من نطفة من ماء مهين فيجعله ذكرا سويا؟ ما هي القوة التي تنمي؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. فذلك تحداه الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إلا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يكسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فإذا يعني تحداه الله سبحانه وتعالى وقطع لأنهم يعجزون عن الخلق، ولذلك جزم بقوله لن يخلقوا ذبابا الذي هو أهون شيء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا التحدي قائم إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، لن يستطيعوا أبدا أن يخلقوا شيئا مهما كان هذا الشيء خطيرا، بل إن أحقر وأصغر مخلوقات الله التي نعرفها هي الفيروسات مثلا، انظر كيف تأتي بالدمار وبأمراض خطيرة جدا مع أنها من أغلب الكائنات الدقيقة، ومع ذلك هي جند من جنود الله يسلفها على أعذاره ويعني المتبرجين عليه. فالشاهد أننا لابد أن نلتفت إلى هذه القوة، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه تفكير أو تفكر المؤمن، أن ينسب هذه القوة التي لا نراها لكن نحس آثارها إلى فعل الله عز وجل. يقول: ثم هب أن النبات خرج من الأرض وانشقت عنه، فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب لا. ثم هب أن السنبل خرج من النبات، فهل يقدر أحد غير الله أن ينمي حبة وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحا للغذاء والصور؟ الجواب لا. وقد قال تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وكقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. واعلم أن إطلاق الله سبحانه وتعالى الرزق على الماء في آية الجاثية هذه يعني باعتبار أن الماء سبب لحصول الرزق، ينزل لكم من السماء رزقا كما قال في سورة المؤمن سورة الآخر: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية ثلاثة منها من براهين البعث التي يذكر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة. ثلاثة من هذه البراهين الستة والآيات الستة المشار إليها في صدر هذه السورة الكريمة يعني هي من أدلة وبراهين إثبات البعث والنشور. الأول منها خلق السماوات والأرض، لأن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت، لأن من خلق الأعظم الأكبر لا شك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا يشير إلى خلق السماوات والأرض. وما ذكر معهما كما في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أما الثاني من البراهين المذكورة فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى، لأن من اتبع خلقهم على غير مثال سابق لا شك في قدرته على إعادة خلقه المرة الأخرى كما لا يخفى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآية. فقال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لا شك أن إعادة الخلق أسهل من ابتدائه. وقال سبحانه: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عز وجل: أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز وجل: ولقد علمتم النفأة الأولى فلولا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فأن عليه النفأة الأخرى. أيضا وقال سبحانه وتعالى أيضا: والتين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله تبارك وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين يعني أي شيء يحملك على التكذيب بالدين. الدين هنا البعث والجزاء. فما يكذبك بعد بالدين يعني ما يحملك على التكذيب بالدين أي بالبعث والجزاء. وقد علمت أني خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم وأنت تعلم أنه لا يخفى على عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة أخرى. وأما البرهان الثالث من براهين البعث في هذه الآيات فهو إحياء الأرض في قوله: فما أنزل الله من السماء بالرزق فأحيا به الأرض بعد موتها. قال سبحانه وتعالى موضحا ذلك: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فقال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وهو الذي يمثل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أي كذلك نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة على البعيد على الإشارة إلى القريب. يعني يمكن من أساليب العرب أن يطلق الإشارة المستعملة في البعيد على القريب. كما هنا: تلك آيات الله، والمقصود هذه آيات الله القريبة. واضح؟ كقوله تعالى: الإسلامين ذلك الكتاب. ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. ومن شواهده قول حفاظ ابن لذة السلمي: أقول له وقلت يأثر متنه فأما التفافا إنني أنا ذلك، يعني إنني أنا هذا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي بعد آياته ودلائله الباهرة. ثم قال عز وجل: ويل لكل أفاك، أي كذاب، يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف الدليل. أثيم، أي بترك الاستدلال، لا سيما إذا لم يترك عن غفلة. ويل لكل أفاك كذاب يكذب على الله وعلى صفات الله بخلاف الدليل. ويل لكل أفاك أثيم، يعني بترك الاستدلال، لا سيما إذا كان تركه الاستدلال ليس عن غفلة بل مع كونه يسمع آيات الله. يعني هذا ما هو طلبه، فليس ما هو عليه من طرف الاستدلال لعدم وجود الأدلة، بل بلغته الحجة، فإنه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. قوله تعالى يسمع آيات الله أي يسمعها بنفسه لا بالإخبار عنها بالغيب، لا يخبر عن آيات الله وإنما هو يسمعها بنفسه، بل تتلى عليه ثم يصر أي على إنكارها مستكبرا عن قبولها لا تأثر بها أصلا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. يقول تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا استهانة بها، وفي بعض القراءات وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني كما فعل أبو جهل لما نزل قوله تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فأحضر زبدا وتمرا ونادى أصحابه ودعاهم إلى أن يأكلوا ويقولوا هذا هو الزقوم الذي يدعون إلى الذي يهددنا به محمد عليه الصلاة والسلام، استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من مظاهر استهزاء الكفار بآيات الله عز وجل. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوا استهانة بها أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم. طبعا الفيح اصلا يعني القول اسهاد اثير مفرد، يسمع تتلى عليه ثم يصره كان لم يسمعها فبشره، واذا علم استقبلها، ثم قال اولئك لهم عذاب مهين بالايه اسم اشاره بالجمع. لماذا؟ لانه رد الكلام الى معنى لفظه كل القول تعالى ويل لكل أفاك الأثيم، فهذا الجمع بالنظر إلى معنى كلمة كل في قوله ويل لكل أفاك الأثيم إلى آخره. أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم. قوله تبارك وتعالى من ورائهم جهنم يعني من بعد انقضاء آجالهم عذاب جهنم، من ورائهم يعني من بعد انقضاء آجالهم عذاب جهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا أي من الأموال والأولاد شيئا من عذاب الله، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يعني آلهتهم التي عبدوها أو رؤساءهم الذين أطاعوهم في الكفر واتخذوهم نصراء في الدنيا، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، هذا القرآن هدى أي بيان ودليل على الحق، يهدي إلى صراط مستقيم من اتبعه وعمل بما فيه. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره أي بتسخيره، ولتبتغوا من فضله أي باستفادة علم وتجارة وأمتعة غريبة وجهاد وهداية وغرق فيه لاستخراج مآليك وطيب منه، ولعلكم تذكرون أي نعمة هذا التسخير فتعبدوه وحده وتطرقوا ما أنعم به عليكم إلى ما خلقتم له. هنا وقت يسير مع قوله تبارك وتعالى من ورائهم جهنم. سبق أن تكلمنا في تفسير قوله تعالى من ورائهم في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم بقوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. طيب ماذا قلنا في تفسير من ورائه؟ نعم من أمام، من أمام الوراء هنا بمعنى أمام، يعني على أصح الوجهين وراء بمعنى أمام. وذكرنا من قبل شواهد ذلك في القرآن الكريم، من ورائهم جهنم يعني أمامهم جهنم يصلونها يوم القيامة، كذلك قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يعني أمامه جهنم يوم القيامة. شاهدنا القرآن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم يعني كان أمامهم، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهذه قراءة ابن عباس، وقد قرأها وكان أمامهم ملك هل معنى ذلك ان الكلمه مختلفه تماما في القراءه؟ لا طبعا، المقصود من هذه القراءه قراءه تفسيريه، يعني ما كان يفسرها يقصد التفسير، واضح؟ ولهذا نظاء كثيرا مررنا عليها من قبل، فكان ابن عباس يقراها وكان امامهم مالك ياخذ كل سفينه غصبا، يعني بذلك يريد تفسير وراءهم في امامهم. ومنه قول لبيب: اليس ورائي ان تراقت منيتي لزوم العطاء تثنى عليها الاصابع؟ اليس ورائي، انظر الى معنى الشاهد، اليس ورائي، يعني اذا تراقت منيتي، اذا امتد بي العمر وطال عمري وعمرت حتى صرت شيخا هرما، ماذا اتوقع ان يكون؟ اليس اتوقع ان الزم العطاء تثنى عليها الاصابع؟ ويروى ايضا: اليس ورائي ان تراقت منيتي أدب مع الولدان أزحفك النسر؟ يصير بذلك لحالة الشيخ الهارس العدوي. ومنه قول الشاعر أيضا: أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي سميم والفلاح ورائي؟ وقول الآخر: ومن ورائك يوم أنت سالمه لا حاضر معجز عنه ولا بادي. واضح؟ ومن ورائك يوم أنت سالمه، يعني من ورائك أمامك تماما، يعني في اللغة الإنجليزية كلمة بيفور، يعني كاتب معنى قبل وكاتب معنى أمامي. ثم قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قرئ جميعا منه بالنص، يعني وما في الأرض جميعا منة إن في ذلك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرئ أيضا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك، منه أي فضل الله وتكرمه تبارك وتعالى، أي في قول إن في ذلك لآيات، أي في آيات الله وحجبه وأدلته، لآيات لقوم يتفكرون فيعتبرون بها ويتفكرون. قال المهيلي: منها أن ربط بعض العالم بالبعض دليل توحيده، وجعل البعض سببا لبعض دليل حكمته، وجعل الكل مسخرا للإنسان دليل كمال وجوده. فمن أنكر هذه الآية ولم يذكره عند النعم استوجب أعظم وجوه الانتقام. ثم قال عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا، أي صدقوا بالله واتبعوه، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يرجون أيام الله. قل لا يرجون أيام الله، يعني لا يرجون ثوابه، أو لا يخافون بأس الله ونقبه، على أساس أن الرجاء يأتي أحيانا بمعنى الخوف، الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف، كقول سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة. وقيل المعنى: يغفر للذين لا يرجون أيام الله، يعني لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية، لا يخشون مثل العذاب الذي نزل بالأمم الخالية. والأيام يعبر بها عن الوقائع، عن الوقائع والأحداث. وقيل: قل الذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يأمرون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل: لا يرجون أيام الله، لا يخافون البعث والنشور. يقول القصري رحمه الله تعالى: قل للذين آمنوا، أي صدقوا بالله واتبعوه، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون بأس الله ونقمه ووقائعه بأعدائه في الأمم الخالية، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، أي من عملهم. ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويحب، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني من أعمالهم. وسيجزي المؤمنين أيضا على صبرهم على أذى المشركين، الذي أخبره الله سبحانه وتعالى به في قوله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا أمر بالصبر والتجاوز والعفو عن بعض ما يؤذي وما يوحش، وسوف تجزون على ذلك ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقد روي انها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتمه رجل من الغفار فهمت ان يبصق به، فنزلت هذه الآية. قال ابن العربي هذا لم يصح، لم يصح من حيث السبب. قيل ايضا انها نزلت لما في غزوة بني المصطلق، لما يعني ارسل عمر من سقى وجمع الماء واستوفى الماء، يعني حتى قال المشرك الذي كان في هذا المنطقة او قال له ابنه ان المسلمين هم الذين اخذوا هذا الماء، فقال ان مثلنا لا مثلنا ومثلهم الا كما قال القائل سلم كلبك كل. فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاخترق سيفه واراد قتله، فنزلت هذه الايه. وقيل نزلت في صلحاف اليهودي الذي قال يعني معاذ الله يعني ايه، قال ان الله لما نزل قوله تعالى واقرضوا الله قرضا حسنا، او من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال يعني قولته السميعه ونسب الله سبحانه وتعالى الى الحاجه والعوج. وكل هذا يعني اذا قيل ان الايه نزلت فيه فلا يشترط ان يكون بالفعل هذا هو سبب النزول الذي نزلت الايه لاجله. واضح، لان هذه من الوقائع كلها بعد الهجره. واضح، هذا هو السبب الذي جعل البعض يقول ان السوره مكيه الا هذه الايه، بناء على ما روي من ان هذه اسباب نزول من حيث السبب لم يصح ذلك، لم يصح ذلك حتى لو ثبتت، فلا يستلزم ذلك كما قلنا مرارا وتكرارا، لا يستلزم ذلك كونها نظريه، وانما يعني يعني ذلك يعني نزولها قولهم بنزولها في عمر مثلا ان صح ذلك انها تصدق على قضيته. في هذا مثل نزل كذا، يعني ان المعنى هذه الآية الكريمة يصدق على المناسبة الفلانية حتى وإن لم يكن نزل فيها بالفعل. سبق التنبيه على هذا مرارا. نعم. يقول وقد روي أنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتمه رجل من البحار فهم أن يبصق به، فتكون الآية مدنية. قيل يؤيده ما أورد على كونها مكية من أن من أسلم بها كانوا مقهورين فلا يمكنهم الانتصار منهم، والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح. يعني بعض الناس أيدك كون هذه الآية مدنية، أولا بالأخبار الذي ذكرنا عليها ونصح منها شيء لم نصح منها شيء، بمعنى آخر قالوا إن العفو لا يؤمر الإنسان به إلا إذا كان عن قدرة والتمكن أو تمكين، فكونها مكية والمؤمنون في مكة كانوا مستضعفين يعني يتصادم مع قوله تعالى ينصر الذين لا يرجون أيام الله. العاجز لا يؤمر بالعفو والصقر لأنه مقهور لا يمكنه أصلا الانتصار ممن يعني يؤذيه. أجيب بأن المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله بقلبه ليثاب عليه. ينصر الذين لا يرجون أيام الله، يتجاوزوا ويعفو ويصبروا ويفعل ذلك بينه وبين الله حتى لو كان مقهورا، يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ليثاب على ذلك، مع أن زمان عجز كل أحد منهم غير معلوم، مع أن لم يكن كل المؤمنين في مكة مقهورين مغلوبين، بل كان منهم من يستطيع الانتصار وأولهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه كما هو معلوم. فالصواب أن الآية مكية مذكورة، ومعنى نزولها في عمر إن صح صدقها على قضيته والاستشهاد بها لسماحه، كما حققنا المراد من النزول غير ما مره. ثم قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه، يعني لكونه استكها من العذاب، ومن اساء فعليها، اي اساء عمله بمعصيه ربه فعلى نفسه زنا لانه اوبقها بذلك. ثم الى ربكم ترجعون، اي تصيرون، فيجازى المحسن باحسانه والمسيء باساءته. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب التوراة، والحكم أي الفهم بالكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب. والنبوة أي جعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى الخلق. طيب من وقت من إلى وقت من؟ يعني قوله لقد أتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكمة والنبوة. النبوة يعني جعلنا منهم أنبياء. طيب من أول من؟ إسحاق. ينفع نقول إسحاق؟ لا مش يعقوب، لأن يعقوب هو نفس إسرائيل، والكلام هنا عن بني إسرائيل. يعني يوسف. يعني إزاي تقول موسى؟ لأن موسى عليه السلام إيه؟ ألم تر موسى في الآية يوسف نفسه كان بيقول إيه؟ المصريين ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، ولقد جاءكم يوسف من قبله. فطبعا يوسف متقدم، بل هو اول انبياء بني اسرائيل. اذا لما نصدق قوله تعالى هنا ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه، يصح ان تقول ابتداء من اسحاق، لان اسحاق هو ابو اسرائيل وليس ابن اسرائيل. ولا يصح ان تقول ابتداء من ايه؟ من يعقوب، لان يعقوب هو نفسه اسرائيل، وانما من اول ابناء اسرائيل وهو يوسف عليه السلام. إذا المقصود والنبوة يعني من وقت يوسف إلى زمن عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورزقناهم من الطيبات يعني المنى والسلوى، وفضلناهم على العالمين أي على عالم أهل زمانهم بإيتائهم ما لم يؤت غيرهم. يقول العلامة السلطيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وفضلناهم على العالمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، وضحه في قوله في البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال أيضا في الدخان ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال في الأعراف قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أو قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني إسرائيل وأكرم على الله، كما صرح بذلك في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إلى آخره. فخير صيغة تفضيل، كنتم خير أمة صيغة تفضيل، والآية نص صريح بأنهم خير من جميع الأمم بني إسرائيل وغيرهم. ومما يزيد ذلك إيضاحا حديث معاوية بن خيبة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمته أنتم توصفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث مشهور. وقال ابن كثير حسنه الترمذي، وهو من حديث معاذ بن جبل وابي سعيد رضي الله تعالى عنهما نحوه. قال الشافعي رحمه الله وغفر له ولا شك في صحه معنى حديث معاويه بن حيره المذكور رضي الله عنه، لانه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله كنتم خير امه اخرجت للناس، وفي قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله وطف أي خيارا عدولا. فإذا لا تعارض بين هذه الآيات التي تدل على الأفضلية المطلقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين، وبين ما دل على تفضيل بني إسرائيل على العالمين، لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضلهم على العالمين الموجودين. هل كانت أمة محمد موجودة في ذلك الوقت عليه السلام؟ لم يكن المسلمون قد وجدوا بعض وضح أخذ أمة محمد عنه، وإلا فهم نفسهم مسلمون. يعني بني إسرائيل دول يعني ليس من أحزاب القردة والخنازير الآن أن يعني يحاجون في هذه الآية. لماذا؟ لأن لا علاقة بيننا وبين هؤلاء المذكورين الذين فضلهم الله على العالمين، هم إخواننا، هم مسلمون مثلنا، ويعني هؤلاء اناعاته حتى ادركوا النبي عليه الصلاه والسلام لذكروا في الاسلام لانهم اتبعوا موسى على دين الاسلام وعلى الصلوات انزلها الله سبحانه وتعالى. فهم مسلمون مؤمنون موحدون يعبدون الله. واذا كان نبيهم نفسه قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني فكيف باتباع موسى؟ يشك انهم سيكونون احرى واولى ان يعني ينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده. فليس من يهود الكفر لعنهم الله ان يحتجوا بهذه الايه على انهم شعب الله المختار، انما الذين اختاروه الله كانوا مسلمين مؤمنين موحدين. ولو قدر انهم يعيشون الان ينضموا الى المسلمين في محاربه اليهود لانهم كفار. لان الايمان يفصل بين الناس يعني ويفرق بين الناس الى حزب الله وحزب الشيطان. يقول الله تبارك وتعالى يا الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. من انصار الى الله؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. كلهم بنو إسرائيل لكن مجرد الإيمان ومجرد دخول في الإسلام فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. انظر ماذا قال عز وجل بعدها مباشرة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظهرهم. صاروا أعداء بمجرد المفارقة والمفاصلة في ضوء العقيدة وفي ضوء الإيمان. فمن كفر فهو عدو للمؤمن حتى لو كان أباه أو أخاه أو يعني قريبه وسطيه فهو عدو له عدو لدينه. فالشاهد ليس لهؤلاء الكفار أن يحتجوا بهذه الآية على أنهم مختارون. كيف يختارون الله وهم يكفرون الله وهم قتلة الأنبياء وهم الفاعلون في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه. والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه، ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم. فهذا واضح لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة، لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا به، كقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذا كان الله تعالى يعني بالذات في سورة البقرة وفي سورة آل عمران سورة المائدة وسورة النساء ذم كفار بني إسرائيل الذين أبوا الانقياد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. ففي وقت نزول القرآن هل يمكن أن يكونوا ما زالوا مفضلين على العالمين وقد كفروا به وكذبوا به؟ هل يتصور أنهم ما زالون هم الشعب الله المختار والله سبحانه وتعالى يقول لهم فلعنة الله على الكافرين يقتل ذلك اليهود؟ لا يمكن. واضح؟ فإذا التفصيل يعني إيه في حال عدم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن وقت نزول القرآن كفروا بالقرآن وكذبوا كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومعلوم ان الله لم يذكر لهم في القرآن فضلا الا ما يراد به انه كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. ومعلوم ان أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل، وانها بعد وجودها صرح الله عز وجل بأنها خير الأمم كما أوضحنا والعلم عند الله تعالى. يقول تبارك وتعالى وآتيناهم بينات من الأمر أي حججا وبراهين وأدلة قاطعة كأفى الاختلاف. وآتيناهم بينات من الأمر واضحة كأفى الاختلاف ولكن أبوا إلا الاختلاف فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي ظلما وتعديا منهم لطلب الحظوظ العاجلة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي بالمؤاخذة والمجازاة. قال ابن كثير وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسمك مسلكهم وأن تقصد منهجهم يعني في الاختلاف والفرقة. ولهذا قال سبحانه وتعالى إشارة إلى هذا التحذير الذي تضمنته هذه الآية قال بعده بشارة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقوله هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة لغة هي عبارة عن الطريق إلى الماء، الطريق الذي تمشي فيه الحصان في النهاية إلى الماء هذا اسم الشريعة. الشريعة لغة عبارة عن الطريق إلى الماء، ضربت مثلا للطريق إلى الحق لما فيها من عذوبة المولد وسلامة المصدر وحسنه. ولذلك قال القاسمي هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين الذي أمرنا به. تبع تلك الشريعة الثابتة بالدلائل والحجج، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، ولا تتبع أهواء الذين يعلمون لا يعلمون يعني المشركين، وما هم عليه من الأهواء التي لا حجة عليها. وطبعا تتبعوا هذا في القرآن الكريم وصف المشركين بأنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يسلمهم الله وتأتينا آية، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وهذا كثير في القرآن الكريم إشارة إلى المشركين. وفي سورة الروم وصفهم بأنهم لا يعلمون وأثبت لهم العلم، لكن علم فلا علم كالعدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبدل من يعلمون من لا يعلمون أبدل منها يعلمون، إشارة إلى أن هم لا يعلمون، ولكن لا يعلمونه فلا علم لا قيمة له، لأنه منحصر في ظاهر من الحياة الدنيا كما هو حال عامة المشركين في هذا الزمان. فاستغراق الإنسان في علم الدنيا وتفاصيل أحوال الدنيا مع الغفلة عن الآخرة مما يعني يجربه في هذا الزمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجبر كل جعبري جواب صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمشرعة الله اللي هو مورد الشاربة، مورد الشاربة يسمى شريعة، الطريق الذي يؤدي إلى الماء، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين والجمع الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة من الأمر. قال ابن العربي والأمر يرد في اللغة بمعنيين، الأمر يأتي بمعنى الشأن، الشأن كقوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، هذا إيه شأن فرعون. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، الأمر الذي هو ضد إيه ضد النهي. كلاهما يصح أن يكون مرادا هنا بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى. قال أيضا القاضي النصر بن العربي رحمه الله تعالى ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآيات دليل على أن شرع من قبلنا ليس بفرع لنا، لأن الله تعالى أفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآيات بشريعة، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من فردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. يعني هذه إشارة لذيذة إلى أن هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، خاصة ما أتى منه بريد معرض المدح والثناء. وطبعا الشرع من قبلنا أحد أدلة الأدلة الشرعية المختلف في حجيتها، فالسنة والإجماع والقياس، ومع ذلك مختلف في الاحتلال أو المصالح المنسلة أو الاجتهاد أو قول الصحابي أو العرف أو شرع من قبلنا، فهذه أدلة مختلفة في حجيتها. لكن على أي الأحوال يعني شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، هذا خطر متفق عليه، شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا. فليس المجال ان مازال تحتك الثلاث هذه القضيه، لكن هذه مجرد اشاره. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، وما هم عليه من الاهواء والضلالات. هنا في الايه ايضا اشاره الى ان الوحي يقابله الهوى، الوحي يقابله الهوى. ولذلك قال تبارك وتعالى هنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، اللي هي الوحي، تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا له مظاهر كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، يعني للوحي في شريعتك، فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. وقال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومظاهر ذلك في القرآن معروفة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لن يدفعوا عنك من غضبه وعقابه شيئا ما. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي أعوان وأنصار على المؤمنين وأهل الطاعة، أو أولياء بعض في التحزب والتقوي، ولكن ماذا تغنيهم ولا يكهم لبعضهم وقد تخلت عناية الله ونصرته عنهم. والله ولي المتقين، أي المتقين الكرسة والمعاصي، أو الله ولي المتقين، أي من اتقى بعبادته وحده وخفيته بكفايته من بغى عليه وكاده بتوم. والله ولي المتقين، يعني قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وذلك لما قال أبو سفيان في غزوة أحد: أعلى هبل، أمرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلى وأجل، فقالوا يعني لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة حرف نفسه، لنا العزة ولا عزة لكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقوله تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فهل يغلب حزب يتبع الله سبحانه وتعالى؟ فالأظهر كما يقول القاسمي رحمه الله تعالى تفسير الآية بآيتي: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا بصائر للناس، هذا أي هذا القرآن بصائر للناس، أي يبصرون به الحق من الباطل ويعرفون به سبيل الرشاد. قال الزمخشري: جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب، كما جعل روحا وحياة. هذا بصائر للناس وهدى أي من الضلالة، ورحمة أي من العذاب لمن آمن وأيقن، لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين، يطلبون اليقين. سبق أن فسرنا آية سورة البخاري بنفس المعنى، يوقنون أي يطلبون، إن كنتم موقنين، إن كنتم تريدون اليقين. فكذلك هنا: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي يطلبون اليقين، كما تكون العرب منجد ومسلم، يعني إذا أراد نجدا وتهانا.